الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. لازلنا نتحدث عن أحكام المضاربة، ومن الأحكام موت المالك، وهل هذا الموت يؤدي إلى بطلان المضاربة أم لا؟ نحن نقول أن المضاربة على أقسام. المضاربة التي هي علاقة مباشرة بين اثنين، هذه المضاربة ظاهرها أنها مرتبطة بها الفردين، واحد هو وصانع ماله يشتغلون، إذا مات هالمالك العلاقة ما تكون مع ورثته. ومرة تكون المضاربة لا، مضاربة عقد بين الطرفين لمدة معينة، خصوصا المدد الطويلة، مثلا سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات، يعني الصفقات ليست كلها آنية. بعض الصفقات مثل صفقات العقارات عادة تطول مدتها إلى أن تربح أو تخسر. ففي مثل هذه الصفقات المضاربة لا تعني فترة، خصوصا المالك لو كان كبيرا في السن وهو يعلم بأنه بالتالي ينتهي، حسب ما يقول شاعرهم: يا قوم إني حوقلت أو تنوت، وبعد حيقال الرجال موت. واحد لما يتحوقل يعني يصير كبير في السن، الموت يأتي. فإذا في مثل هذه الحالة إحنا ما نأمل أنه هذا يبقى. وهو ليش خلاه 5 سنوات أو أساسا دخل في مضاربة اللي تطول فتستمر؟ ليش تستمر؟ لأن العقد يتبع القصد، العقود تابعة للقصود، وهذا القصد لا يتنافى مع الشرع والعرف إذا أيده. شو المشكلة عندنا؟ هناك مضاربة ثالثة، مضاربة بلا مدة مستمرة، مثل مساهمات في الشركات، مساهمات في صناديق الاستثمار اللي الآن موجودة، هاي 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة تستمر، كل الأطراف يموتون بس الشركة تبقى والمضاربة تستمر، والورثة هم الذين يقومون بالدور المناسب. أيضا هذه المضاربة تستمر. هذا رأينا حسب مبانينا. مبنانا أن كل عقد أساسا تابع لقصد الطرفين، لأن الطرفين هما المتعاقدان، وبالتالي قصدهما هو الأساس. حدود الشرعية يجب أن تراعى، لا يكون ربوي، لا يكون غرري، لا يكون ضرري، لا يكون حرجي، لا يكون مخالف لبعض الثوابت الدينية، هذا بحث. أما في إطار هذه الحدود أي عقد تابع القصد. نعم، إذا الطرفان اعتمدا في قصدهما على العرف فهنا يصير المرجعية عند العرف باعتبار أنهما اتبعا العرف. هذا مبنانا. أما على المبنى الآخر أنه كل عقد بحاجة إلى إمضاء شرعي خاص بي، يعني مو أوفوا بالعقود ما يكفي، وقالوا مثلا عقد المضاربة إنما هو عقد شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى عقود المضاربة في وقته، ومنها عقد العباس عمه، وأن الخليفة الأول خليفة الثاني جابوا أدلة على أنه كانت عقود المضاربة سابقا موجودة فمستمرة. بناء على ذلك في كل قضية نشك يجب أن نقول أنه الأصل أنه ماكو مضاربة. شك يصير. هؤلاء قالوا الموت يهدم العقل. نحن نقول لماذا؟ قالوا للتالي: أولا هذا عقد جائز، والعقد الجائز ينتهي بالموت. نحن نقول أولا هذا العقد ما معلوم جائز، سبق وأن قلنا هذا العقد حسب العرف إن لازما أو جائزا. ثانيا قالوا، ثانيا نقول أنه من قال لكم أن كل عقد جائز ينتهي بالموت؟ ما عندنا هذا الدليل، ما عندنا الكلية، القاعدة ما عندنا، عقد جائز هم يمكن يستمر. ثم قالوا سبب آخر أن المضاربة إذن مباشر من المالك لمن؟ للعامل، والإذن إنما هو إذن خاص. نحن نقول نعم إذا كان إذن خاص كما تقولون، أما إذا كان إذن عام فالأمر يختلف، إذن إله ولأولاده. افترضنا هكذا ما يصير؟ يصير يقول أنت وأولادك كلكم تقعدون هالبيت، كلكم تتعاملون وياي. ثم المضاربة مو إذن، المضاربة فيها إذن، وكثير من العقود فيها إذن، البيع فيها إذن، الإجارة فيها إذن، وديعة فيها إذن، العارية فيها إذن، كل هذا فيها إذن. وهذه الكلمة التي شاعت بأنه ليس على الأمين إلا اليمين، الأمين يعني مستأمن، مستأمن يعني مأذون. ليش ما يعني نربط الأشياء ببعضها؟ المستأمن يعني المأذون، فالإذن موجود. فإذا تقولون المضاربة إذن، نقول غير المضاربة إذن، البيع أيضا إذن، الإيجار أيضا إذن. هل الإيجار والبيع وغيرها تنتهي بمجرد وفاة أحد الطرفين؟ نقول لا، هذا لا. المضاربة عقد، عقد يعني ماذا؟ يعني هناك التزامات متبادلة بين هذا الطرف وذاك الطرف، هاي عقد. طيب نعم، تستمر إذا أذنوا، إذا لم يأذنوا لا. طيب سؤال آخر، وهذا السؤال سماحة الشيخ بادر به، وهو هل القول بأن المضاربة تنتهي وتنتفي مع الوفاة أو حسب ابنانا في تلك المضاربات الأقسام قسمها تنتهي، هل يجوز للوارث أن يأذن باستمرار المضاربة أم لا؟ شنو الفرق؟ نقول إذا الفرق أنه إذا قلنا يستطيع أن يأذن لاستمراريتها خوفش، أما إذا ما استطاع يريد يسوي مضاربة معينة، ومن الشروط أنها أن تكون المضاربة على على العقد على الأجل مضاربة شنو؟ فهو هذا اللي مات وما خبر حتى ذاك يرتب الأمور وكلها ينقد البضاعة مالته، البضاعة قسم كثير منها متاع. فما دامت المضاربة مضاربة على المتاع فلا يمكن تجديد العقد، وهذا كلام المحقق الحلي. المحقق الحلي يقول إذا مات إذا مات رب المال وفي المال متاع، يعني حتى ولو جزء من المتاع، فلا يمكن للوارث أن يجدد عقد المضاربة. هذا الرأي هو الشائع. طبعا نحن في وقت قلنا بأنه ليس بالضرورة أن يكون مضاربة على النقدين، يمكن أن يصير على المتاع أيضا وعلى كل شيء. لكن بناء على ذلك هنا صار اختلاف، الاختلاف بين صاحب العروة وبين من سبقه كصاحب الجواهر المحقق والكثيرين في هذه الناحية، أنه هل يمكن للوارث أن يجيز عقد المضاربة إجازة حتى تستمر المضاربة السابقة، متجدد المضاربة من جديد حتى نتجاوز عقدة المتاع والنقدين وما أشبه، أم لا يجوز؟ هذا السؤال. الجواب على ذلك، أنا طريقتي أتحدث عن طريقة السيد، طريقة ثانية نجي على طريقته. أنا أقول شنو مشكلتنا في الإجازة؟ صاحب الجواهر يقول مشكلتنا في الإجازة أنه هذا المجيز وهو الوارث ما عنده علاقة بذاك الإنسان اللي كان طرف العقد وهو المورث المالك رب المال، ما له علاقة بالمال، عقد صار ذاك الصوب وهذا هالصوب ذاك الوقت وهذا الوقت، شلون يجيز؟ فصاحب العروة يجيب إجابته دقيقة ويؤيده مرحوم المرجع الشيرازي رحمه الله تعالى، يؤيده في ذلك، ويؤيده بعض المعلقين، بينما بعض الآخر يخالفه في هذه المسألة. هذه المسألة اللي انقسمت فيها الآراء كثيرا. يقول الوارث إلى علاقة بالمال، شنو علاقته؟ علاقته بالمال أنه سيرثه، هاي علاقة قوية، أنه المال هذا لأبيه، الأب إذا توفى هو يصير مالك المال، وهذه العلقة حسب تعبيرهم أو خلنا نقول علاقة كافية أنه بالتالي هذا المال كان في عهد والده قد دخل في المضاربة، وربما والده استأذن من عنده استشارة، وبعض الأولاد هو مصغير يتيم قد يكون كبير قد يكون عاقل، فسأل قال ده نسوي مضاربة، هو على علم بذلك، هو دارس المسألة، فإلى علاقة، فما إلى علاقة هذا مو صحيح، إلى علاقة. هذا كلام صاحب العروة وهو صحيح في رأينا، ونقرأ كلامه. بعضهم استشكر وقال هاي العلاقة شلون علاقة؟ السيد الشيرازي هنا يجاوب يقول الأمور الاعتبارية اللي نسأل شلون؟ بنكوين شلون نقد؟ اشتراني شلون؟ الناس يعتبروا هذا نقد، بعد تعتبر نقد، هذا الدينار شنو صار نقد؟ ما أدري شنو صار. المهم الاعتبار في الأمور الاعتبارية، احنا ما ندرس القضايا كما ندرس في القضايا الواقعية، كثير من الأمور وكثير في المجالات الفقهية كثير من الأمور مرتبطة بالاعتبار، اعتبار يعني الناس يعتبرون هذا ابن ذاك وهذا وارث ذاك، وهذا المال بعد ما بعد عمر طويل إذا هذا مات يصير إله، يعني هاي العلاقة الاعتبارية علاقة عرفية، والعقود أساسا هي أمور عرفية واعتبارية، ما دامت العقود أمور اعتبارية فهذه العلاقة هم خل نقبل بها اعتبارية، وكان الله غفورا رحيما. هذا كلام. أنا عندي إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، نحن نقول في العقد الفضولي شنو العلاقة؟ العلاقة في العقد الفضولي يقولون هذا مالك المال، مالك، وهذا المالك باعتباره مالك فهو علاقة عنده، وبالتالي يجيز أو لا يجيز؟ قل نعم، بس هل هذا هو السبب في صحة عقد الفضولي أم غير شيء؟ نحن في باب الفضولي عندنا مبدأ وتكلمنا حول طويل في باب الفضولي، المبدأ اللي نعتقده أنه الفضولي هو ديكور، ديكور صورة للعقد بس ما بروح، ما بمحتوى، ما بمادة. الإجازة هي شنو؟ الروح. الحقيقة مالته. الإجازة يعني تراضي، التراضي روح العقود تراضي، أما ظاهر العقود الصيغة. هو سوى الصيغة، سوى اتفاقية، بس عايز شنو؟ التراضي. والتراضي جاء على طبق من ذهب من قبل صاحب الملك، زين، فهذا كافي. هنا أيضا نفس الشيء، العقد أركانه موجودة، الطرف الأول، الطرف الثاني، شروط الالتزامات كلها موجودة، بس بحاجة إلى رضا، وهذا ما يحتاج إلى علاقة. كيف؟ أضرب مثل، أنا جنابك رحت تشتري بيت، ومع الدلال ومع صاحب البيت وصلت إلى اتفاق أن هذا البيت تشتري بمئة مليون، كل شيء تم، لكن في لحظة انتبهت إلى أنه فلوس ما عندك، أو الدلال أو صاحب البيت قال أنا الفلوس النقد، شيك ما أقبل، وهنا صار الاختلاط بينكم. أنا أمر ها شيخنا تشتري بيت، قال إذا أشتري بيت شنو صار؟ صار في شكل وأنا بعد ما أقدر. اشتريت، قال اشتريت بس أترك البيت، قلت أنا أقبله، أنا فلوسي حاضرة وأقبله، ما يصير هذا؟ هل مو فضولي أساسا؟ مو فضولي، بس عقد كامل، واحد بس يحتاج شنو؟ يوقع على هذا العقد. ألا يمكن نحتاج إلى أركان العقد، البايع والمشتري والبضاعة، يكون هذا غرري لا يكون كذا، كلها أشياء أحتاجها، وهذا كله موجودة، بس شيء الوحيد هو الرضا ما موجود. الرضا من زيد يتحول إلى عمر، يصير عقد. كثير في العرف، ترجعوا لبابك، روحوا العرف، شوفوا العرف، مسائل أنه واحد يدخل على سهم أخيه يشوده يشتري، يقول خمي خالف. قصة أرينب اللي ما أدري مدى صحتها، كيف أن الإمام الحسين سلام الله عليه غير المعادلة كذا، هذه قصة تاريخية معروفة. فهذه نقطة في المسألة. أما الذين قالوا ما يصير، جاءوا بمجموعة أنواع من الإجازة. إجازة أنواع، النوع الأول هو نوع الفضولي، وقد سبق وأن قلنا، وقالوا هذا ليس من الفضولي. نحن قلنا ليش؟ هذا يمكن أن يكون فضوليا وبالدليل الذي سبق. الثاني قالوا إجازة الوارث في أكثر من الثلث، المورث دا يموت خب إلى رحمة الله، فهو في حالة الوفاة يوصي، لما يوصي في حالة الوفاة حسب بعض الفقهاء يقولون هذه وصيته فقط تنفذ في ثلث. طيب أولادي قاعدين، قال يا جماعة أنا أريد أوصي أنه كل فلوسي في سبيل الله، أنتم ما محتاجين، تقبلون؟ قال نقبل. قال الكاتب العدل اكتب، وكتب هاي ما تنفذ؟ تنفذ. ليش ما تنفذ؟ مع أنه شنو علاقة هذول؟ يقول لا هاي علاقة غير، هاي علاقة باعتبارهم سيرثون هاي المال إلهم، فإلهم أن يقبلوا أو لا يقبلوا. تقول هذا مثل هذا، هذول سيرثون، ذاك أمس ورث بالتالي بعدما انتهت المعاملة. علاقة الأخرى علاقة الواقف، الواقف وقف شيئا للبطون للأجيال، جيل الأول، جيل الثاني، جيل الثالث. فواحد من الأجيال الجيل الأول رد هذه الوقفية، يأجرها، يستطيع أن يأجر 20 سنة 30 سنة، بس بشرط اللي يأخذ إجازة ممن؟ من الجيل الثاني. هذا جزء طريقة، قالوا هذا يختلف عن موضوعنا، وصدق يختلف، والسبب أنه علاقة الموقوف عليهم البطون المتلاحقة أو الأجيال علاقتهم كلها مرتبطة بالوقف، لكن شيء بعد شيء، يعني أول شيء البطن الأول ثم البطن الثاني ثم البطن الثالث. بينما في باب المضاربة ماكو علاقة بهالنوع، يعني المال لا يملكه الوارث إنما سيملكه، والفرق بين ما يملكه وسيملكه كبير. الآن هو ما يملكه. هذه البحوث اللي بينها، لكن تعبيرات السيد على حال على طريقتهم الخاصة احنا نقرأ مثل ما هم عبروا.
الحجاز الولي إذا كان هذا الطفل أحد الورثة بعد ما بعد
وليه، نعم، وإذا ولي ما في مشكلة، وليه ما في مشكلة. طبعا الأخ ما يصير ولي للطفل الصغير، إنما حاكم الشرع يصير. قد يقال بعدم الجواز، هذا قد يقال كلام صاحب الجواهر، ما يجيب اسم صاحب الجواهر، بس هاي كلماته. لعدم، شنو عدم الجواز؟ أي عدم جواز استمرار المضاربة. المضاربة لازم من جد وجديد تصير عقد، وبشروطها، ومن شروطها أن يكون المال نقدا ولا يكون متاعا أو عروضا. لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه، يقول حين العقد الوارث لا علاقة له مع المال بأي وجه من الوجوه المفترضة التي سيبينها، وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته. يعني يمكن للجيل الأول الموقوف عليهم أن يؤجروا شيئا بإجازة الجيل الثاني، ولكن باستمرار، يعني 20 سنة 50 سنة مثلا أن يأجرون البضاء المكان أو ما أشبه بإجازة الجيل الثاني، هذا بإجازتهم الآن أو معلقا على إجازتهم في المستقبل. ليش؟ فإن البطن اللاحق يعني الجيل الثاني من الوقف يجوز له الإجازة. ليش له الإجازة؟ لأن له حقا بحسب جعل الواقف. الواقف لما وقف، وقف على هذا الجيل وهذا الجيل وهذا الجيل، كل الأجيال، وإنما جيل بعد جيل، وإنما الوقف أساسا علاقة متصلة بكل الأجيال. وأما في المقامي فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا. الوارث ما له حق بفلوس، يعني هذا ابن يقول أبويا عنده أموال إلي، ياخو مالك أنت في المستقبل إذا صار يمك يصير يمك، وإنما ينتقل المال إليه حال موته. وبخلاف جلس الوارث لما زاد من الثلث الوصية، يقول هذا شو تسوي، وبالمنجز حال المرض على القول بالثلث فيه، فإن له حقا فيما زاد، لأنه هذا إلى حق فيما زاد. هذا الحق هل هو حق في أيام حياة والده أو بعد والده؟ إذا قلتم في أيام حياة والده فهذا مو صحيح، الوالد بعد حي يرزق في المال مآله، شلون هذا الوارث يملكه؟ ما يملك شيء. إذا قلتم بعد، يقول هذا الحق مثل هذا الحق، شو الفرق؟ ونظير المقام إجازة إجارة الشخص ما له مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته. فد واحد أجر بيت لمدة سنة، مات على رأس 6 أشهر، نص السنة ومات، مات موتة ربه، شو يسوي له؟ يقول لا، إجازة باطلة، الإجارة باطلة، إجارة باطلة. طبعا هذا قول، قول الآخر يقول لا، إجارة صحيح، الإجارة مستمرة، خصوصا مع إجازة الوارث. ونحن نقول حتى بدون إجازته، أكو ناس يبيعون في مكان يسموه بيع مسلوب المنافع، يعني واحد مأجر بيته 10 سنين وأخذ فلوسه ويبيع، بس يقول للمشتري هذا البيت إلى 10 سنين في إجارة فلان، بعد 10 سنين تستفيد من، يسمونه مسلوب المنافع. فإنه لا يجوز للوارثة إجازتها، لكن يمكن أن يقال السيد الطباطبائي يخالف هذا الرأي، رأي صاحب الجواهر ومن أشبه، يمكن أن يقال يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه. صحيح المال لم ينتقل، ولكن في احتمال الانتقال، وهذا الاحتمال كافي في أن يكون عنده علاقة، وإن لم يكن له علقة به حال العقد. حال العقد ما عنده علقة، ولكن بعد العقد هذا في معرض الانتقال، فكونه سيصير له كاف، هذا كافي. ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث، لا قبوله ولا تنفيذه. فمرجع القبول يعني نفس الشيء يستمر، مو فشي جديد، ولا تنفيذ، لأنه تنفيذ قد يمكن أيضا من الآن، مثل فضولي على القول بالنقل وليس بالكاشف أيضا يعني الآن. وبعد حديث آخر نتكلم، الوقت أخذني. المهم خلاصة المسألة أنه إذا كانت المضاربة أصلا قابلة للاستمرار العقد الأول، ولم تكن المضاربة منذ البداية محدودة بحالة وفاء بقاء المالك، فممكن استمرارها بإجازة الوارث. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.